لا يجهله المخاطب ولا ينكره، من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره. وقلنا يخرج كل من النفي والاستثناء وإنما عما هو مقتضى الظاهر، فيخرج الكلام معهما على خلاف مقتضى الظاهر. وما استنى بمثال أول لقصر الإفراد بإن بما وإلا أو بالنفي والاستثناء، وأيضا بالمثال الثاني في قصر القلب وهو قوله تعالى إن أنتم إلا بشر مثلنا. وكان خلاصة التمثيل بهذا المثال أن أهل القرية يعتقدون أن هناك تنافيا بين البشرية وبين الرسالة، وإذ زعم الرسل أنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى بإصرار، فهذا يعني أنهم وإن كانوا معترفين ببشريتهم إلا أنهم نزلوا منزلة جاهل البشرية الذي ينكرها، فلذلك اقتضى ذلك، فصار هذا الحكم في حقهم حكما من شأنهم أن يجهلوه، من شأن الرسل أن يجهلوه وأن يكونوا منكرين له. فلذلك رد عليهم أهل القرية بمستخدمين النفي والاستثناء. هذا تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأن أولئك الرسل لم يكونوا ينكرون بشريتهم حقا وحقيقة، بل نزلهم أصحاب القرية هذه المنزلة، فلذلك ردوا عليهم بالنفي والاستثناء. ووصلنا على ما في ذهني إلى قول المصنف أو قول الشارح، ولما كان هنا مظنة سؤال. هنا اعتراض قد يطرأ إلى الذهن وحاصله أننا لا نسلم أيها الخطيب أن القصر الذي في هذه الآية الشريفة قصر قلب بعد التنزيل والادعاء والتخريج على خلاف مقتضى الظاهر، يعني هذا الشيء الذي زعمته نحن لا نؤمن به، وذلك لأننا لو لاحظنا الآية الواردة أو العبارة الواردة بعد هذه الآية نجد أن الرسل ردوا على أصحاب القرية بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم، فردوا على القصر بقصر آخر. وبنفس الطريق الذي هو النفي والاستثناء، ومع ورود القصرين في السياق الواحد فيحمل أحدهما على نفس ما يحمل عليه الآخر، إن وحدة السياق قرينة. وعلى هذا الأساس فإذا كان القصر الأول، قصر الأول يعني ماذا؟ إن أنتم إلا بشرا مثلنا، الذي هو من كلام أصحاب القرية، فإذا كان القصر الأول يثبت به بزعم المتكلم نفي الرسالة وإثبات البشرية، فإن وحدة السياق تقتضي أن يكون القصر الثاني، يعني ماذا؟ يعني إن نحن إلا بشرا مثلكم، الذي هو كلام الرسل. إذن وحدة السياق تقتضي أن يكون القصر الثاني مثبتا لما نفاه القصر الأول، والذي هو الرسالة، ونافيا لما أثبته القصر الأول والذي هو البشرية، حتى يكون ردا عليهم. وهذا يعني أن النزاع بين أصحاب القرية وبين الرسل يتلخص في أن أصحاب القرية قالوا أنتم بشرا ولستم رسلا، فرد عليهم الرسل بأننا رسلا ولسنا بشرا. وهذا لا يمكن التسليم به بحال، انه شوف مقام الاعتراض والجواب او مقام الكلام والرد يقتضي ان الموضوع الذي يبحث عنه كل من الكلامين الصادر من المتكلم الاول ومن المتكلم الثاني الذي هو المجيب والراد كلام واحد، محور واحد، موضوع واحد. فإذا حملنا الكلام الأول على أنه بصدد إثبات البشرية ونفي الرسالة، فلا بد بمقتضى أن الثاني رد له أن يكون بالعكس، وبما أنه كان بأسلوب القصر أيضا فحينئذ يكون له المدلولان السلبي والإيجابي، فما أثبته الأول نحن ننفيه وما نفاه الأول نحن نثبته. يعني لو ردوا عليهم مثلا لو قالوا هكذا بل نحن رسل، أو لا نحن رسلا، لو ردوا عليهم بغير طريقة القصر بغير ما وإلا لكان هناك وجه أن نقول إن غاية ما يدل عليه كلام الرسل أنهم يثبتون لأنفسهم الرسالة. لكن بما أن الرد كان بنفس الطريق، ونفس الطريق حملناه في الأول على إثبات وصل ونفي أخرى ونفي آخر بزعم التنافي بينهما، فلا بد أن يكون بمقتضى وحدة السياق، فلا يمكن إلا أن يحمل القصر الثاني على نفس ما حمل عليه الأول. وحينئذ فيكون محصل المعنى أصحاب القرية يقولون أنتم بشرا فكيف تكونون رسلا، وهم ماذا يجيبون؟ نحن رسلا فكيف نكون بشرا. و لا شك ولا ريب أن الرسل كانوا يعلمون بشرية، هذا خلاف المنطق. إذن هذا هو الاعتراض، وقد ابتنى هذا الاعتراض على ما زعمه المصنف من أن القصر في قوله إن أنتم إلا بشر مثلنا قصر قلب خرج فيه الكلام مع ما وإلا مع النفي والاستثناء على خلاف الظاهر ادعاء. وما أدى إلى فاسد فيكون فاسد. أجاب الخطيب القزويني عن هذا الاعتراض بما حاصله أن القصر الثاني بما أنه صدر من متكلم آخر فلا يمكن أن يكون إلا منطلقا من الخلفية الاعتقادية التي هي عند هذا المتكلم الثاني. وبعبارة ثانية، فصدور الكلام عن شخص لا يمكن أن يكون إلا لدواعي هذا الشخص بعينه، لأغراض هذا الشخص بنفسه. وإن صدر في سياق واحد مع كلام لشخص آخر، فغاية ما هنالك أنه ثبت أن أصحاب القرية استخدموا قصر القلب مع الادعاء المذكور لأنهم اعتقدوا التنافي. وهذا لا يعني أن المرسلين استخدموا قصر القلب لنفس الداعي وهو أنهم يعتقدون التنافي، بل لابد أن ننظر إلى دخيلة أنفسهم، ما هي العقيدة التي انطلقوا منها حتى أتوا بقصر القلب. يعني لا يمكن أن تحملني في كلامي أنا عقيدة الآخر، حتى ولو كان كلامي وكلامه صادرا في مقام واحد في سياق واحد، ولا سيما أن المقام مقام المجادلة. ومن فنون المجادلة مجاراة الخصم فيما يعتقده تمهيدا وتوطئة لتبكيته وإفحامه والرد عليه وبيان اللوازم الباطلة التي يمكن أن تترتب على فرض التسليم بمعتقده. الآن أنت مثلا تناقش مع السني، مع أهل العامة، فتسلم لهم جدلا أن مثلا الخليفة الأول هو أبو بكر، لكن لتنطلق معهم إلى إثبات مثلا إلى إثبات أن الشورى مثلا مبدأ خاطئ، أو أن مثلا خلافة الثالث كانت أن خلافة الثالث كانت مثلا مغتصبة أو ما إلى ذلك، فقد تسلم لخصمك في مورد من الموارد بشيء مما يعتقده وتراه أنت فاسدا في مقام الجدل. لماذا؟ حتى تقول له إذا مشيت معك في هذا المعتقد فأصل أنا وأنت إلى هذا اللازم وهذا التالي الفاسد الذي لا يمكننا لا أنا ولا أنت أن نقبل وأن نسلم به. وهذا ما فعله أصحاب القرية، استخدموا المرسلون استخدموا في الرد على أصحاب القرية القصر الذي يناسب معتقدهم. مجاراة لهم أي كأنهم قالوا هكذا: إنما أثبتتموه لنا من صفة البشرية فهذا حق لا ننكره، ولكن هذا في الوقت عينه لا يحبس لطف الله عن أن يختارنا لرسالته لإبلاغ أحكامه وتعاليم دينه. وعلى هذا الأساس فلا تكون هذه العقيدة الفاسدة إلا عقيدة أصحاب القرية، ومعه فلا محل لهذا الاعتراض أصلاً. الاعتراض على ماذا كان يكون؟ أنه إذا حملنا الأول على هذه العقيدة لابد أن نحمل الثاني على هذه العقيدة الفاسدة أيضا، وحينئذ سيكون المعنى أنه نعم نحن لسنا لا لسنا بشرا وإنما نحن رسل وأنبياء مثلا، وهذا لا يمكن القبول به. لكن إذا أثبتنا أن هذه العقيدة لم تثبت إلا لدى أصحاب القرية وأن المرسلين ردوا عليهم بعد تسليم عقيدتهم الفاسدة، فحينئذ يكون المقصود هو التبكير والإلزام وتنبيه المعتقد بهذه العقيدة الفاسدة إلى خطائه. يقول: ولما كان هنا وصلنا في القراءة، ولما كان هنا مظنة سؤال، وهو أن القائلين قد ادعوا، القائلين وهم أصحاب القرية قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة، وقصروا المخاطبين على البشرية الذين هم الرسل، والمخاطبين والمخاطبون قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشرية حيث قالوا إن نحن إلا بشرا مثلكم، فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم. أشار إلى جوابه، أشار لما كان كذلك أشار المصنف إلى جواب هذا السؤال المظنون بقوله: وقولهم أي قول الرسل المخاطبين في الرد على هؤلاء إن نحن إلا بشر مثلهم. طبعا أنا لعلني اشتبهت في شرح الاعتراض أنه الرد ما كان به إن نحن إلا رسلا، كان الرد إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني تقريبا هو تكرار للقصر الذي قاله أصحاب القرية، بل هو كذلك. فهذا كما تقول هكذا، مثلا يأتي شخص ويقول لك مثلا 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 الكواكب أوجدت نفسها بنفسها، فأنت تريد أن ترد عليه، لكن تبدأ كلامك بماذا؟ الكواكب نعم أوجدت نفسها بنفسها، ولكن أتعرف ما الذي سيلزم على ذلك؟ وتبدأ بترتيب اللوازم الفاسدة له، وهذا من هذا القصر، لأن المنطلق والخلفية التي انطلق منها القصر الأول هو بعينه الذي كان منطلقا وخلفية للقصر الثاني، يعني لا يتغير روح المطلب وروح الجواب لا يتغير. خب، إن نحن إلا بشر مثلكم، ماذا قال الخطيب؟ وقولهم كذا وكذا من باب مجارات الخصم وإرخاء العنان إليه بتسليم بعض مقدماته. لماذا؟ ليعثر الخصم من العثار وهو الزلة، أي ليزل الخصم، تبدأ تستدرجه شيئا فشيئا، تسلم معه بمقدمة ومقدمة حتى يصل إلى بطلان كل مدعى. وإنما يفعل ذلك حيث يراد تبكيته، أي إسكاته، إسكات الخصم وإلزامه، لا لتسليم. طبعا التبكيت والإلزام ذكروا أنه إما يكون كاشفا عن فساد الدليل فقط بحيث لا يوجد فيه دلالة على بطلان أصل المدعى، بحيث لو أتيت بدليل آخر صحيح ومقبول يثبت هذا المدعى، ومرة التبكيت والإلزام يوصلك إلى بطلان الدليل بحيث يكون كاشفا عن بطلان المدعى أصلا، بحيث لا ينفع في إثبات هذا المدعى لا هذا الدليل ولا غيره. طب وإرخاء العنان إليه بتسليم بعض مقدماته ليعثر الخصم. طب وإنما يفعل ذلك حيث يراد تبكيته، أي إسكاته وإلزامه، لا لتسليم انتفاء الرسالة، لا لأن هذه العقيدة التي عند أصحاب القرية هي بعينها عندهم، فكأنهم قالوا في الرد على أصحاب القرية إنما ادعيتم من كوننا بشرا فهذا حق لا ننكره، ولكنه لا ينافي أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة، فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم طبعا واستمروا في إصرارهم على كونهم مرسلين. وأما قد إذن لماذا ما قالوا نحن رسل وبشر؟ لماذا ردوا بطريق القصر؟ يقول: وأما إثباتها بطريق القصر فليكون على وفق كلام المصنف. هذا من باب، في الحقيقة من باب تكرار مقولة الخصم، وكقولك. تم الكلام في التمثيل لما وإلا أو للنفي والاستثناء فيما يتعلق بهذا الوجه الرابع من الفرق، إن في تخريج الكلام على وفق الظاهر أو في تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر. الآن وصل الكلام إلى التمثيل لإنما. أيها المصنف، بحسب ما شرح الشارح أنت تقول الأصل في استعمال إنما، الأصل في استعمال إنما أن تلقى في مورد حكما من شأن المخاطب أن يكون عالما به وغير منكر له. وقد تخرج عن هذا الأصل، فأتنا بمثال لم تخرج فيه عن الأصل ومثال خرج فيه عن الأصل. أما الأول يعني مثال إنما مخرجة على وفق الظاهر، يقول المصنف كقولك لشخص يعلم بأخوة زيد له، لأن زيد أخوه، ويقر به ولا ينكره، كقولك له إنما زيد أخوك، تريد بذلك أن ترقق قلبه عليه وأن تنبهه على القسوة التي يعامله بها. فالمخاطب هنا ليس جاهلا ولا منكرا، ليس جاهلا ولا منكرا. والأصل في استعمال إنما أن يرد بها على من؟ بعبارة، بحسب عبارة الخطيب، على العالم، على عالم غير المنكر، على العالم الذي لا ينكر، سيكون هذا مثالا للأصل. يرى الشارح أنه إذا قبلنا بظاهر عبارة المصنف أي في الوجه الرابع الفرق عندما فرق بين النفي والاستثناء وبين إنما، إذا قبلنا بما يعطيه ظاهر عبارة المصنف فيكون هذا المثال صحيحا لا غبار عليه، لأن المفروض أن عمرو يعلم بأخوة زيد له وهو لا ينكره، وأنت عندما قلت له إنما هو أخوك استعملت إنما على أصلها، استعملتها في حكم من شأن المخاطب أن يكون عالما به غير منكر له يرحمكم الله. ولكن قد عرفت ما في هذا الظاهر، إن نحن سابقا ماذا قلنا؟ الشارح تصرف في عبارة المصنف وعدلها وقال هذا التعديل هو الموافق لكلام السكاكي، أي والسكاكي أدرى من الخطيب بكلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي نقل عنه الخطيب. وهناك واعترض عليه أيضا باعتراض آخر أنه لازم هذا المعنى الظاهر من العبارة ماذا؟ أن تختص موارد استعمال إنما بموارد لازم الفائدة، ولا يكون بإمكاننا أن نستعملها في موارد الفائدة، وهذا لا يمكن القبول به، فلذلك عدلناها. فالآن نحن كيف نتعامل مع عبارة المصنف؟ يجب أن نتعامل مع عبارته بحيث يسلم بحيث تسلم من الإشكال، أي وفقا للتعديل الذي ذكره الشارح. وإنما بعد هذا التعديل الأصل في استعمالها ماذا؟ أن تلقى لمخاطب جاهلا منكرا أو مترددا، ولكن في مورد حكما من شأنه أن يكون عالما به وغير منكر له حسب الم... أليس هذا هو معنى الأصل بعد التعديل؟ أن كل موارد القصر الإضافي يرد بها على الجاهل، فلا يمكن أن نفرض المخاطب عالما، العالم لا يرد عليه بأسلوب القصر، وإنما يرد على من؟ يرد على الجاهل. خب، جاهل وغير منكر، ماذا فسرنا؟ قلنا هو جاهل ولكن الحكم الذي وجاهل فعلا، ولكن الحكم الذي ألقي إليه بطريق القصر حكم من شأنه أن يعلمه، من شأنه أن لا يجهل به، من شأنه أن لا ينكره. وحينئذ فهذا التمثيل الذي جاء به المصنف لا يكون تمثيلا صحيحا. مثال إنما زيد أخوك لا يكون مثالا صحيحا، لأن المفروض أن المخاطب عالم فعلا، لا أنه جاهل فعلا ومن شأنه أن يعلم. شوف العبارة، عبارة الخطيب، لمن يعلم ذلك ويقر به، يعني لا إنكار موجود ولا جهل موجود، فالحاصل فعلا هو علم وعدم إنكار. وحينئذ فلا بد أن يقال بأن هذا تمثيل لاستعمال إن مع تخريجها على خلاف مقتضى الظاهر، لأن الأصل في استعمال الظاهر ما هو؟ أن تستعملها في الجاهل فعلا الذي من شأنه أن يكون عالما وغير منكر، وأنت استعملتها في العالم فعلا في غير المنكر فعلا لا فقط في الذي من شأنه كذلك، سيكون من باب تخريجها، تخريج الكلام معها على خلاف مقتضى الظاهر، بأن يقال بما أن عمرا كان يقسو على أخيه زيد في المعاملة نزله المتكلم منزلة الجاهل بأخوة زيد له المنكر لها، والمورد حينئذ فيكون الحاصل حينئذ جهلا وإنكارا فعليين في مورد من شأن المخاطب أن يكون عالما بالحكم غير منكر له. إذا شوف الآن المخاطب عالم فعلا، لكن أنا بما أنني رأيته يظلم أخاه يقسو عليه، فقلت هذه ليست معاملة أخ مع أخيه، وهذا كثيرا ما يحصل. مثلا الآن الوالد يقول لأولاده عندما يتنازعون مالا، أو يقول أنتم لستم إخوة، فتنزلهما منزلة غير الأخوين، وحينئذ فيكون هذا التصرف، هذه القسوة وهذا الظلم تصرفا يعني في الحدود الطبيعية والمبررة. وإذا صار كذلك، إذا نزلته منزلة الجاهل بأخوة زيد له، فإذا الآن بعد التنزيل هو جاهل فعلا، المورد بالنسبة إليه مورد من شأنه أن يعلم بالأخوة أو من شأنه أن يجهل؟ من شأنه أن يعلم، أن لا ينكر. فحينئذ يصدق على هذا الاستعمال أنه استعمال لإنما في مورد المخاطب فيه جاهل فعلا منكر فعلا، ولكنه من شأنه أن يعلم ولا ينكر. طبعا جاهل فعلا ومنكر فعلا، متى؟ بعد التنزيل، بعد العناية، بعد الادعاء. وحينئذ بما أننا فرضنا تنزيلا وادعاء وعناية فلا يكون هذا من تخريج، إنما على وفق مقتضى الظاهر، لأن كلام في الحقيقة هذا المخاطب الذي رددت عليه هو عالم أو جاهل؟ واحد. فلذلك والظاهر أن يحمل على الحقيقة، فلذلك يكون هذا من تخريج إنما على خلاف مقتضى الظاهر. إذن إما أيها المصنف إما أن تقبل بالتعديل الذي أتيناك به فتمثيلك حينئذ ليس صحيحا، إلا أن يكون مقصودك أن تمثل لتخريج إنما على خلاف مقتضى الظاهر، لكن هذا لم يظهر من عبارة المصنف، ولا سيما أنه سيأتي بعد قليل ويقول وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم. وإما أيها المصنف أن لا تقبل بهذا التعديل فيرد عليك الإشكال المتقدم الذي هو أن إنما بناء على ما ذكرته بحسب الظاهر لها وبحسب الأصل في استعمالها لابد أن لا تستعمل إلا في موارد لازمة الفائدة. يقول يقول وكقولك، هذه وكقولك ليست عطفا على على مثلا وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله، ولا على إن أنتم إلا بشر مثلنا، وإنما هي معطوفة على قول المصنف سابقا كقولك لصاحبك، يعني على أول ما بدأ الخطيب بالتمثيل لموارد النفي والاستثناء. وكقولك في مورد إنما، إنما هو أخوك، لمن تقوله؟ لمن يعلم ذلك. طبعا هناك من يقول مثلا يمكن أن تحمل عبارة المصنف على لمن من شأنه أن يعلم ذلك، لكن هم نفسه هذا المدافع نفسه اعترف بأن هذا الجواب وهذا الدفاع لا يخلو من تكلف وبعد. إنما هو أخوك لمن؟ لمن يعلم ذلك ويقر به وأنت تريد أن ترققه عليه، أي أن ترقق قلبه عليه، أي أن تجعل من يعلم ذلك رقيقا مشفقا على أخيه. يقول الشارح والأولى بناء على ما ذكرنا أن يكون هذا، طبعا ليش قال الأولى؟ لأنه بالإمكان أن نتصرف مثلا في عبارة المصنف نقول مثلا لمن يعلم ذلك، يعني لمن من شأنه أن يعلم ذلك. والأولى بناء، وإلا كان لولا هذا الوجه البعيد كان قال مثلا والمتعين، أو والأولى بناء على ما ذكرنا أن يكون هذا المثال من الإخراج لا على مقتضى الظاهر، بل من الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر، بينا ذلك. الآن الخطيب يريد أن يأتي بمثال لإنما مخرجة على خلاف مقتضى الظاهر، بما أن الأصل في إنما أن تستعمل في حق المخاطب الذي من شأنه أن يعلم ولا ينكر، فتخريجها على خلاف مقتضى الظاهر يعني أنك استعملتها في غير هذا المورد، يعني في مورد من شأنه أن يجهل وينكر، حتى يصح هذا الاستعمال الخارج عن الأصل لابد أن يكون هناك مناسبة بين هذا الاستعمال وبين الاستعمال الأصلي، وهذا لا يكون إلا بتنزيل من من شأنه أن يجهل منزلة من من شأنه أن يعلم، يعني تنزيل الذي لا يصح استعمال إنما معه منزلة من يصح استعمال إنما معه لاعتبار مناسب. لذلك يقول وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم، طبعا على تفسير الشارح هذه العبارة ما معناها؟ وقد ينزل الخبر أو الحكم الذي من شأنه أن يجهل منزلة الحكم الذي من شأنه أن يعلم ولا ينكر، نأخذ المعلوم والمجهول بمعنى الشأنية لا بمعنى التعليم لاعتبار مناسب، وغالبا ما يكون الاعتبار المناسب هو ادعاء ظهوره أن هذا الأمر المجهول أو الذي من شأنه أن يجهل وينكر هو ظاهرا حتى كأنه معلوم أي من شأنه أن يعلم ولا ينكر. نعم، ادعاء وتنزيلا. مثل له بقوله تعالى حكاية عن اليهود: إنما نحن مصلحون. حيث استعملوا إنما لقصر ماذا على ماذا؟ أنفسهم على الصلاح أو الصلاح على أنفسهم؟ قصر أنفسهم على الصلاح، هذا قصر موصوف على صفة. إنما نحن مصلحون، يعني نحن لسنا إلا مصلحين. يعني إذا في ذهنك ترددت مثلا بين صلاحنا وفسادنا أو إصلاحنا وأفسادنا، فلسنا من بين هاتين الصفتين إلا المصلح. إذن إنما نحن مصلحون، فاستخدموا إنما منزلين المخاطب منزلة من يعلم أو من شأنه أن يعلم بثبوت صفة الصلاح لهم، وانتفاء صفة الإفساد عنهم، الإصلاح والإفساد. فصار المخاطب بعد هذا التنزيل مخاطبا من شأنه أن يعلم بثبوت هذا الوصف الذي قصروا أنفسهم عليه، فيكون تخريجا لإنما على وفق مقتضى، على خلاف مقتضى الظاهر، لأن المخاطب في حقيقة الأمر جاهل ومنكر، وفي مورد ليس من شأنه أن يعلم لعدم ظهور إصلاحهم وهم يعلمون ذلك. والدليل على ذلك أن الآية عندما ردت عليهم استخدمت ردا مشحونا بالمؤكدات، لتقول لهم: أيها اليهود، إن إفسادكم بلغ من الظهور درجة لا يجوز لأحد معها أن يدعي ثبوت الصلاح لكم أو الإصلاح لكم، فضلا عن أن يدعي ظهور اتصافكم بالصلاح وكونكم مقصورين عليه، أو وكونكم مقصورين عليه. الآن الشارح يعدد المؤكدات الموجودة في هذا الرد. طبعا الرد ما هو؟ وقوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا رد مشحون ومليء بالمؤكدات. الآن نقرأ العبارة لأنه فقط يعددها. شوف: وقد ينزل المعلوم منزلة المعلوم، مجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره، أي بأنه ظاهر، والظاهر من شأنه أن يعلم وليس من شأنه أن يكون مجهولا ومنكرا. فيستعمل له الثالث، أي الطريق الثالث الذي هو إنما، كقوله تعالى حكاية عن اليهود: إنما نحن مصلحون. ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطب وأن لا ينكره، ولذلك جاء قوله تعالى ليرد عليهم، وهو: ألا إنهم هم المفسدون، للرد عليهم مؤكدا، حال كون هذا الرد مؤكدا بما ترى، بكل ما تراه من المؤكدات. ما هي المؤكدات التي من شأننا أن نراها؟ يبدأ الشارح ببيان إبهام ما التي في قول المصنف. من هذه من بياني، من إيراد الجملة الإسمية الدالة على الثبات. الآية ردت عليهم بجملة إسمية، والجملة الإسمية تدل على ثبات هذا الوصف لهم وعدم زواله عنه، بخلاف الفعلية التي تفيد الحدوث والتجدد. وأن تثبت لشخص صفة الإفساد وتقول له هذه الصفة ملازمة لك، هذا أبلغ من أن تقول له أنت مفسد أو أنت تفسد، يعني يحدث لك الإفساد في بعض الأحيان. هذا المؤكد الأول. وتعريف الخبر الدال على الحصر، ألا إنهم هم المفسدون، حيث جاء بخبر إن معرفا، وتعريف المسند من أساليب القصر والحصر كما تقدم. وفرق بين أن تثبت لشخص صفة الإفساد وبين أن تقصر الإفساد عليه. طبعا نعم، لا، الخبر هو المفسدون، هم ضمير فصل الآن سيأتي. طبعا يشتمل فيه عدة احتمالات، كما هو الشأن في كل ضمير فصل، أنه يكون أمره دائرا بين احتمالات متعددة تتفاوت بحسب المقامات والاستعمال. خب، لا، وتصدير، إذن هذا المؤكد الثاني. الثالث، وتوصيف ضمير الفصل المؤكد لذلك، ضمير الفصل وهو هم المؤكد لذلك، أي للقصر، أي للقصر المستفاد من إنه. وتصدير المؤكد الرابع، وتصدير الكلام بحرف التنبيه، وحرف التنبيه إنما يؤتى به للدلالة على أن مضمون الكلام مما له خطر وله عناية في نفس المتكلم ويهتم به المتكلم. المؤكد الأخير ثم، أو لا، قبل الأخير، ثم لتأكيده بإن، إن وإن حرف للتأكيد، ثم تعقيبه، تعقيب هذا الرد بما يدل على التقريع والتوبيخ، وهو قوله ولكن لا يشعر. يعني إثبات صفة فاسدة لشخص ثم تقريعه عليها، هذا أقوى بدرجات من إثبات هذه الصفة له وتركه، إنه حينئذ قد يقال بأن هذه الصفة ليست مما تستوجب مثلا تقريعا وتوبيخا. هذا ليس تأكيدا للقصر، هذا في الحقيقة تأكيد للحكم، يعني لمضمون الكلام، لمضمون الخبر، إن هذه الصفة التي ادعيتم أنها خفية فيكم وأن الإصلاح هو الظاهر لكم، نحن لا، نحن نرى العكس، وأن الصفة الظاهرة لكم هي صفة الإفساد، وأنها ظاهرة لكم بل مختصة بكم، بل تستحقون عليها كل التقريع والتوبيخ. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الرابع من وجوه الاختلاف بين الطرق الأربع. الوجه الخامس، التفريق بين إنما وبين العطف، التفريق بين إنما وبين العطف، يعني بين الطريق الثالث والطريق الأول. الفرق بينهما أن العطف، أو قبل أن، الفرق بينهما بعد اشتراكهما في الدلالة على نفي وإثبات، بعد أن يشتركا في ذلك يفترقان في أن النفي والإثبات يفهمان في مورد العطف دفعة واحدة معا، بمعنى أنه يكفيك النظر إلى ألفاظ العطف، إلى ألفاظ العطف لكي تفهم النفي والاستثناء. مثلا الآن جاء زيد لا عمرا، يكفي أن تنظر إلى جاء ولا حتى تفهم أن المجيء ثابت لزيد ومنفي عن عمرو، وفي وقت واحد ودفعة واحدة فهمة. ليس هذا هو المقصود، هذا بالعكس. أنا الكلام الذي قلته عدم التقدم الرتبي، الكلام الذي قلته عدم يثبت صحيحا ويثبت عدم التقدم الرتبي، يعني هنا في رتبة واحدة، هذا مدلول عليه باللفظ جاء زيدان، إثبات المجيء مدلول عليه باللفظ، ولا عمران النفي مدلول عليه باللفظ أيضا، هذا صحيح. لكن المصنف ناظر إلى الترتيب الزمني. الآن عندما تقول جاء زيد لا عمرو، جاء زيد يثبت المجيء، يثبت تفهم الإثبات أولا والنفي ثانيا، بينما عندما تقول إنما زيد قائم مثلا تفهم قيام زيد وعدم قعوده في وقت واحد. فالمصنف يتحدث عن الترتيب الزمني، يوجد ترتيب زمني بين في طريق العطف، ولا يوجد ترتيب زمني فيه إنما. نعم، الترتيب الرتبي حاصل كما ذكرنا. طب نقرأ، شوف يقول: ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها، يفهم منها أي من إنما، الحكمان. ما هما الحكمان؟ الإثبات للمذكور والنفي عما عدا معا بخلاف العطف. فالعطف إما أن يفهم منه الإيجاب أولا ثم السلب أو بالعكس، فإنه يفهم منه أولا الإثبات أو ثم النفي، نحو زيد قائم لا قاعد، أو بالعكس نحو ما زيد قائما بل قاعدا. والحمد لله.